سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي، وسيتناول درسنا اليوم إن شاء الله تعالى تتمة من الحديث عن أبي حنيفة وأسباب انتشار مذهبه وما يتعلق باتباعه، ثم نبدأ بالحديث عن الإمام الثاني حسب التسلسل الزمني، وهو الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. تحدثنا في آخر درسنا الماضي عن سبب انتشار مذهب الإمام أبي حنيفة في الوقت الذي لم ينتشر غيره من المذاهب التي كانت معاصرة له. أوضحنا أسباب ذلك، وانتهينا من خلال ما ذكرناه إلى أن الإنسان الذي لم يرتقي اليوم إلى درجة الاجتهاد في معارفه وعلومه لا يسعه إلا أن ينفذ أمر الله عز وجل الذي يتجه إليه وإلى أمثاله، وذلك قوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أمثال أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والثوري والأوزاعي وربيعة بن عبد الرحمن ونافع مولى عبد الله بن عمر إلى آخر من هنالك. ولكن الإنسان لا يستطيع أن يتبع إلا من دونت آراؤه وحفظت وسجلت، ولم تسجل في الحقيقة آراء والمذاهب الاجتهادية لكثير من العلماء الذين ربما كانوا لا يقلون عن هؤلاء الأئمة الأربعة علما، بل ربما كان فيهم من هو أكثر علما من هؤلاء الأربعة، إلا أن مذاهبهم لسبب ما لم تدون، وقد أوضحنا ذلك. فمن أراد أن يتبع الأوزاعي أين يجد رأيه؟ من أراد أن يتبع نافع مولى عبد الله بن عمر أين يجد رأيه؟ الأقوال المتنافرة هنا وهناك والتي لم تؤيد لا تكفي معتمدا، لابد من أن نثق أن نافع مولى عبد الله بن عمر كان يرتئي في القضية الفلانية كذا وكذا، عندئذ لا مانع من اتباعه. هذه المذاهب الأربعة، وقد ذكرنا الآن منها مذهب الإمام أبي حنيفة، مدونة معروفة تعب عليها إن لم يكن أصحابها فتلامذة أصحابها. من أجل ذلك كانت هذه المذاهب الأربعة هي المنتشرة أكثر من غيرها. ذكرنا ذلك في آخر درسنا الماضي. بقي أن نضيف إلى ما قلناه شيئا أخيرا. نحن قلنا إن الإمام أبا حنيفة على جلالة قدره التي تبينت لنا خلال ترجمته والحديث عنه ليس معصوما، بل ربما اجتهد فأخطأ. شأنه في ذلك كشأن غيره من الصحابة والتابعين ومن قبله ومن بعده، ذكرنا ذلك. ولكن خطأ الإمام أبي حنيفة في اجتهاد اجتهده هل يكون عذرا لعامي أو لإنسان مثقف لم يبلغ درجة الاجتهاد؟ هل يكون عذرا في عدم اتباعه؟ هذا ما أريد أن أبينه الآن. لا، لا يكون عذرا في عدم اتباعه. يعني إذا قيل لي إن أبا حنيفة ربما اجتهد في بعض القضايا وأخطأ في الاجتهاد، أقول أكيد، لأنه غير معصوم. طيب، قد يقول قائل إذن فلماذا أتبعه؟ هذه النتيجة لا تأتي من تلك المقدمة. إذا كنت لا تريد أن تتبعه، من الذي تريد أن تتبع؟ كل من جاء بعد رسول الله ممن اجتهدوا في دين الله من صحابة وتابعين ومن بعدهم غير معصوم. وكما يجوز الخطأ على أبي حنيفة يجوز أيضا على غيره. فإذا قلت لن أتبع إلا معصوما، فمعنى ذلك أنك لن تأتمر بقول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طلب الله منا أن نتبع أهل الذكر أي أهل العلم، وقد علم الله أن أهل العلم غير معصومين، قد يفسدون، ومع ذلك فقد أمرنا الله باتباعه. يجب أن نعلمها. وأزيد الأمر إيضاحا فأقول هذه معالجة لواقع نعاني منه. إذا أردنا أن نسأل عن رأي كل من الشافعي وأبي حنيفة في لمس الرجل يد امرأة أجنبية، هل ينقض اللمس الوضوء أم لا؟ ترى أي الإمامين رأيه أقرب إلى الصواب وأقرب إلى أدلة الكتاب والسنة؟ هل لنا أن نمحص ونبحث لكي نعلم إذا كان رأي الإمام الشافعي أقوى نتبع رأي الإمام الشافعي، وإذا كان رأي الإمام أبي حنيفة أقوى وأقرب إلى الكتاب والسنة نتبع رأي الإمام أبي حنيفة؟ هل لنا أن نمحص وندخل في تحقيق من هذا القبيل؟ الجواب، إذا كان الذي يريد أن يمحص ويبحث ويقارن بين الرأيين لينتهي إلى معرفة أي الرأيين أصوب، إذا كان هذا الإنسان عالما متخصصا متفرغا لدراسة الشريعة بحيث أن تحقيقه في هذه المسألة وأمثالها تحقيقه المستمر سينتهي به إلى اجتهاد في هذه المسألة، وسيصبح في هذه المسألة بمستوى كل من الإمامين، فلا مانع، وليبحث ولينقب وليحقق. فإذا فرغ من تحقيقه التام المتكامل وانتهى من خلال قناعته العلمية إلى أن الرأي الأول أصح أو الثاني أصح، بل يأخذ بالرأي الذي رآه صحيحا، وعندئذ لا يسمى متبعا بل يعد مجتهدا في هذا الموضوع، مستواه كمستوى هذين الإمامين. هذا هو الحكم عندما يكون الباحث متخصصا متفرغا لهذا الأمر قادرا على التحقيق فيه. أما إذا أراد هذا الباحث أن يحقق في هذه المسألة لمن؟ لمجموعة من عامة الناس مثل هذا المسجد الآن. إذا أراد أن يفتح ملف هذه المسألة أمام فئة من عامة الناس، فيهم التاجر وفيهم الطالب وفيهم الصانع وفيهم العامي وفيهم المثقف العادي، وأراد أن يقول لهم تعالوا أحدثكم أي الإمامين أصح اجتهادا في هذه المسألة، ثم أراد أن يوجع رأسه بالحديث عن أدلة الإمام أبي حنيفة وأدلة الإمام الشافعي، ثم أراد أن يبدأ بنقض الأدلة الأولى ثم نقض الأدلة الثانية ثم الترجيح ثم التمحيط، فهذا عمل محرم، وانقلوا عن لساني هذا الكلام، هذا غير جائز. لماذا؟ هذا الرجل العارف والأفرد نفسي أنا هذا الإنسان أن أجلس في بيتي وأمحص هذه القضية لنفسي وأنا متفرغ لهذا الموضوع، شيء أستطيع أن أفيد نفسي فيه وأنتهي إلى درجة من الاجتهاد في هذه المسألة، أترك تقليدي لفلان ولفلان وأقول لقد رأيتم من مجموع دلائل القرآن ودلائل السنة وأقوال الصحابة واجتهاداتهم أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، أصدق هذا لنفسي لا مانع، لكن عندما أضع هذا الموضوع أمامكم وأبحث هذا الموضوع من أطرافه فماذا أكون قد صنعت؟ أكون أولا قد وضعتكم في متاهة وضيعتكم تضييعا كاملا وأوجعت رؤوسكم بما لستم بصدده. في فائدة أجنيها لنفسي أنني أثبت في أذهانكم أنني ذلك العالم الذي بلغ من العلم درجة يستطيع أن يحكم فيها على الأئمة وفقهين، وبذلك أبني لنفسي في أذهانكم مكانة عالية باسقة. هذه الفائدة فائدة دنيوية وليست فائدة أخروية، وهذه الفائدة الدنيوية أحققها لنفسي على حساب ديني وعلى حساب دينكم، في مقابل هذه الفائدة التي جنيتها لنفسي ضيعتكم. أنا الآن لو أردت أن أفعل كما يفعل البعض وأقول لكم تعالوا أحدثكم عن الدليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء وليس كما قال الشافعي، وأخذت أشرح لكم معنى قوله تعالى أو لامستم النساء أو أن الكلمة من قبيل المجاز أو أنها من قبيل عموم المجاز إلى آخره، وشرحت لكم معنى عموم المجاز وكيف يمكن أن تجتمع الحقيقة والمجاز في لفظة واحدة، ثم أخذت أحدثكم عن الأحاديث التي تقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام كان يلمس امرأته ثم يقوم فيصلي وورد ذلك في الصحيح، ثم أذكركم بأدلة الشافعي فأنقضها، نعم وأقول إن الحديث الفلاني يجاب عنه بكذا والحديث الفلاني معلول بكذا، نعم والدليل الفلاني مردود بكذا، أنتم ماذا أنتم؟ أنتم لستم متفرغين لهذا الموضوع، أنتم جماعة كل منكم منصرف إلى شأنه، ولو فرضنا أنكم أثناء سماعكم لكلامي اقتنعتم بما أقول وتأثرتم بما أقول وقلتم في أنفسكم والله كلام الشيخ معقول يعني تمام، وخرجتم وأنتم تتبعون ما أرى، فقصارى ما فعلته أنني حولتكم من تقليد الإمام الشافعي إلى تقليدي أنا، هذا ما فعلته. طيب بدليل أن عالما آخر لو سأل واحدا منكم قال قل ماذا سمعت من كلام الشيخ ماذا قال في هذه المسألة، لا يستطيع أن يجيب، كل ما يقول قل والله استدل الشيخ في الدرس بكلام معقول على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، في أحاديث كيف نقضها، قل والله ما بعرف، لكن يعني ذكر كلام معقول. اذا انا بهذا العمل الذي فعلته ماذا فعلت ايها الاخوة؟ انني رفعت هؤلاء الناس الى مستوى الاجتهاد؟ لا لم ارفع، كل ما فعلته حولتهم عن تقليد أئمة أجمعت الأجيال على علمهم، وقلت لهم تعالوا اتبعوني أنا أعلم منه بهذه المسألة. الشافعي مخطئ في هذا. هل لي الحق وبأي دليل أن أقول التقليد هؤلاء الناس لي أصح من تقليدهم لإمام من الأئمة الأربعة؟ بأي دين يمكن أن يقال هذا الكلام؟ وكما أنني دافعت عن رأيي في هذا المجلس فإن بالإمكان أن يجلس عالم آخر في مجلس آخر يدافع عن رأيه المخالف ويفند رأيه، ممكن. وأولئك أيضا هناك يقول لا والله ذاك كلام أصح. لاحظوا الضياع كيف يكون. وأنا أضع أمامكم مثالا حيا على هذا. قال لي أحد الإخوة في الأسبوع الماضي أظن أو الذي قبله لا أذكر، قال لي رجل فاضل عالم في هذه البلدة ذكر لنا في درسه أن الصحيح أن لمس الرجل المرأة لا ينقض الوضوء وليس كما قال الشافعي، وأخذ ينقض الأدلة وينقض أدلة الشافعي إلى آخر ما هنالك. قال قلت له طيب اقتنعت؟ قال والله دعت. وأظن الأخ الذي سألني أو قال لي هو موجود الآن هنا وهو مثقف، وغيره ممن كانوا في المجلس أقل منه علما. قلت أتذكر يعني الأدلة التي قال؟ قال لا. قلت له افرض أنك اتبعت رأيه وأنا أسألك الآن، إن من جملة أدلة الإمام الشافعي ما يرويه عن نافع عن ابن عمر عبد الله ابن عمر عن رسول الله، وهذه تسمى السلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح الأسانيد، مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر، يروي نافع عن عبد الله ابن عمر أن جث الرجل امرأته وقبلته إياها من المسجد، فمن جث بيده امرأته أو قبلها فليتوضأ. ماذا قال في هذا الموضوع؟ قال والله هذا الحديث ما جابه. طيب قلنا لو فرضنا جابه انت شو بتجاوب عنه؟ طبعا هو شو بده يجاوب عنه؟ ما بيعرف يجاوب. واضح؟ اذا ما النتيجة لما اقول ايها الاخوة؟ اعود فاكرر، اذا كنت انا انسان متفرغ لدراسة الشريعة اتخصص بدراستها، عملي بين الكتب، لا مانع ابدا ان اجتهد في مسألة من مسائل الأئمة لنفسي، احقق انقب اراجع انظر الى الادلة الى الاحاديث، وبعد ان يعرق مني الجسد واتعب نفسي واتي باطراف القضية كلها، اذا انتهيت الى ان احد الرأيين اصح من الرأي الاخر لا اقول لا مانع من اتباعه، بل يجب علي عندئذ ان اتبعه. اما ان اقول لنفسي والله لقد اكتشفت اكتشافا عظيما، اكتشفت ان الشافعي على خطأ في هذه القضية، فالاوضح هذا في الدرس لهؤلاء الناس الذين يحضرون درسي حتى يعلموا مدى علمي، فالاوضح لهم ذلك ثم آتي إلى الدرس وأوجع رأسكم ساعة أو ساعتين ببيان أن الشافعي أخطأ في هذه القضية أو أبا حنيفة أخطأ أو كذا، وأن المسألة كذا وكذا. هذا العمل الثاني لا يجوز ولا يمكن، شوفوا لا يمكن أن يقصد إنسان من وراء هذا إلا حظ نفسه، لأنه يعلم علم اليقين أنه بما يفعل يضيع هؤلاء الجالسين. هؤلاء ليسوا على مستوى الاجتهاد. كيف وبأي موجب وبأي مبرر أشغل بالهم وأصبع رؤوسهم في مسألة علمية عميقة معقدة ما هم منها في شيء، وليسوا على مستوى حفظ دليل واحد منها. ما هو المبرر؟ هنالك مبرر واحد فقط، هو أنني أنتظر بعد هذه الساعة أن أسمع ثناء من الناس علي، أن أسمعهم يقولون يا أخي حكى كلام عميق فعلا أوضح أنه أعلم من الشافعي في هذه القضية. أليس كذلك أيها الإخوة؟ هل هنالك من إنسان يرتاب في هذه القضية؟ ثم إن النتيجة التي أجنيها من وراء كلامي أنني وقد عجبت أن أرفعكم إلى مستوى الاجتهاد في هذه القضية مثلي، شيء طبيعي لأنكم لم تدرسوا الشريعة ولم تتفرغوا لها أبدا. النتيجة التي أصل إليها أنني جعلتكم تقلدوني بدلا من أن تقلدوا الشافعي. طيب، ومتى كان تقليدي في دين الله خيرا من تقليد الشافعي أو خيرا من تقليد أبي حنيفة أو تقليد مالك أو الإمام أحمد؟ أنت على كل حال لم تعلم القضية، لا تزال الاحتمالات عندك قائمة، مجرد مقلد أنت. طيب، ما دمت مجرد مقلد فلا فرق بين صواب وخطأ الشافعي عندك، لأنك لم تزن الأمور ولم تكتشف بعلمك خطأ الشافعي ولا صوابه، ولو اكتشف لما سميت مقلدا، ولو اكتشف لكنت عالما عظيما في هذه القضية. إذن هذه هي النتيجة التي ينبغي أن نصل إليها، أعيدها مرة أخرى واحفظوها جيدا. أن يبحث العالم المتخصص المتفرغ عن أصح الرأيين أو الآراء عمل عظيم جيد، وإذا وصل إلى نتيجة علمية فعليه أن يترك التقليد ويتبع ما هداه إليه لنفسه. أما أن يفتح كما قلت لكم ملف هذه القضية أمام العوام وأمام المثقفين الذين لا يستطيعوا أن يشدهم إلى مستوى الاجتهاد مثلي، فهذا العمل مرفوض وغير جائز، لأنه يفسد ولا يصلح، يفسد ولا يصلح إطلاقا. وكان الأئمة كلهم أبو حنيفة وسنجد الإمام مالك وغيرهم كانت لهم مجالس علمية خاصة ومجالس عامة. في المجالس العامة لا تذكر المسائل العلمية العويصة أبدا، ولم يكونوا يصدعون رؤوس العوام في المسائل الدقيقة. في المجالس الخاصة كانت المناقشات والمجادلات وما يتعلق بهذه الأشياء. أنا أسمع اليوم في درس عام مثل هذا الدرس إنسان يأتي ليري الناس عضلاته العلمية وليقول اسمعوا الدليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء كما قال الشافعي. الشافعي استدل بكذا وكذا وكذا وكذا، الدليل الأول منقوض لأنه القضية كذا وكذا وكذا، الدليل الثاني منقوض لأنه كذا وكذا وكذا، لأن المسألة هكذا، العوام ينظرون هكذا، يسمعون شيئا يعني لا يستطيعون أن يتذوقوه بل ولا أن يحفظوه إطلاقا. فإذا كان الأمر بهذا الشكل إذا أكيد هذا الذي يفعل ذلك إنما يريد أن يري الناس علمه، كما قلت لكم يسل أمامهم عضلاته العلمية ويريد أن ينسج له الناس حديثا عن مكانته وعلمه وفضله حتى يشار إليه بالبيان. على حساب ماذا؟ على حساب تضييع هؤلاء الناس. الآن نكون قد انتهينا من الحديث عن الإمام أبي حنيفة فيما يتعلق بترجمته ودوره في التقريب بين مذهبي الحديث والرأي مذهبي الحجاز والعراق وسبب انتشار مذهبه. ننتقل بعد هذا الى الحديث عن الامام الثاني. ونحن نسير في هذا كما قلت لكم حسب الترتيب الزمني. فالثاني الامام الثاني بعد الامام ابي حنيفة من حيث الظهور الزمني هو مالك بن انس الذي ولد في اصح الاقوال اختلاف. لعل اصح الاقوال انه ولد عام 93 وتوفي عام 79 بعد 100. فالامام مالك اذا عاصر الخلافة الاموية وعاصر ايضا الخلافة العباسية. نعم. ولد الامام مالك في المدينة المنورة من اسرة اصلها من اليمن من قبيلة اصبح. واسرته اسرة علم. والده انس رضي الله عنه كان عالما. وجده واسم جده ايضا مالك. مالك ابو عامر الاصبحي كان محدثا وكان راويا. سمع الحديث من ابي بكر وعمر وعثمان وطلحة ابن عبيد الله والزبير. وسمع من كثير من الصحابة. وروى عنه ابنه والد الامام مالك انس. وروى مالك عن ابيه وجده. اذا فالامام مالك نشأ في بيت علم. وكانت اسرته تعنى برواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الامام لم يبارح المدينة المنورة ولم يرحل اليها كشان كثير من العلماء الى اي جهة اخرى. بل عاش حياته كلها تقريبا في المدينة المنورة. وكان يعني الامر كيف على العكس مما كان يفعل غيره من العلماء. غيره من العلماء كانوا يرحلون وينتجعون العلم والعلماء في مظانهم. اما الامام مالك فباعتباره كان يعيش في المدينة المنورة في دار هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. كان دائما العلماء هم الذين يرحلون الى المدينة المنورة. فكان الامام مالك يرى العلماء جميعا من الشام ومن العراق ومن اطراف المغرب. كلهم كانوا يأتون اليه يراه ويناقشه ويأخذ منه ويعطيه ويسمعون منه بدون ان يرحل الى احد. لماذا؟ لان طبيعة المكان الذي كان فيه الامام مالك رضي الله عنه يجمع الناس لا سيما في موسم الحج. ولذلك فان الامام مالك على الرغم من انه لم يرحل عن المدينة المنورة الا انه اطلع على عادات الناس واطلع على الظروف والبيئات المختلفة بسبب احتكاكه بالعلماء الكثيرين الذين كانوا يفدون الى المدينة المنورة. ومن جراء اطلاعه واحتكاكه بهؤلاء جميعا اتسعت آفاقه الفكرية واتسعت مداركه الاجتهادية. واقام للمصلحة التي هي محور الشريعة الاسلامية ميزانا دقيقا كما سنجد. كل هذا بسبب رؤيته لعلماء من المغرب ومن العراق واطرافها ومن الشام واطرافها ومن اليمن والبحرين ومصر. كانوا يأتون كلهم يحجون الى المدينة المنورة وكانوا يزورون الامام مالك. حتى لو لم يزوروه كان الامام مالك يبحث عنه ويلقاه ويتناقش معه. فربما استفاد التدقيقات في الاعوام لكن قطعا كان طفلا صغيرا عندما حفظ القرآن كله عن ظهر قلب.
ثم إن والدته دفعته دفعا إلى العلم، فكان يجلس في مجالس العلماء لا يتخير واحدا على آخر، لكن لما اشتد عوده وتعلق بالعلم تعلقا جادا قال هو عن نفسه، قال لجنت عبد الرحمن ابن هرمز عالم من أجل علماء المدينة المنورة 7 سنوات لم يكن يختلف منه إلى غيره، لازمه 7 سنوات يتتلمذ عليه ويأخذ عنه المسائل الاجتهادية وقضايا الفقه وقواعد النظر والاجتهاد. وعبد الرحمن ابن هرمز كان معروفا ومشهورا بقوة عارضته ودلائل الحق والدلائل التي تحجز الحق عن الباطل. 7 سنوات اخذ الامام مالك عن عبد الرحمن ابن هرمز، وقد قال عن نفسه انه قد اتخذ لنفسه ما يشبه حشية، يعني مثل ما نقول فراحة صغيرة، كان يأخذها معه فيجلس على صخرة امام دار ابن هرمز، لم يكن يطرق بابه خوفا من ان يحرجه، لكن يضع هذه الحشية على هذه الصخرة اتقاء البرد، ثم يجلس عليها منتظرا خروج الامام ابن هرمز من داره واتجاهه الى المسجد، فاذا خرج اتبعه وذهب معه الى المسجد بهذا الشكل. بعد 7 سنوات بدأ يأخذ مع النافع، اذا الاستاذ الثاني له نافع، من هو نافع؟ مولى عبد الله بن عمر، خادم عبد الله بن عمر، وكان من احفظ علماء الحديث، كان حافظا، كان راويا، وكان فقيها، اخذ الفقه والحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم اخذ الحديث عن ابن شهاب الزهري، وكان يلازمه كما لازم ابن هرمز، وكان يسير معه من بيته الى المسجد. ويقول الامام مالك رحمه الله: كنت اخرج في وقت الظهيرة، وليس للاشياء ظل في وقت الظهيرة، طبعا الشمس تكون في قبة السماء ولا ظل للاشياء، كنت في ذلك الوقت اخرج اتيمم درس عند ابن شهاب الزهري رضي الله تعالى عنه، اخذ الحديث منه مع سنة من اخوانه. ويقول ان ابن شهاب الزهري حدثهم في يوم من الايام 40 حديث للامام مالك ولبعض من زملائه في الحلق، ثم ذهبوا وعادوا في اليوم الثاني، فقال الامام ابن شهاب، قال: لو استحضرتم كتابا، او اي لو انكم هيئتم كتابا لتسجلوا عليه ما املي عليكم من الاحاديث خيفة ان تنسوها، والا فاين ما حدثتكم البارحة اكثر من 40 حديثا. فقال قائل منهم: ينبئك عنها هذا الشاب الاشقى، اي الامام مالك. قال: فسألني ابن شهاب الزهري فتلوت عليه منها 40 حديثا، الباقين يعني تفلتت من ذهني، كان اكثر من 40 حفظ منها 40 حديثا باسانيدها. فقال له ابن شهاب: لقد والله ظننت ان احدا لا يحصيها غيره، اي لا يحفظها غيره. هذا اذا ايضا احد اساتذة الامام مالك، كان استاذه ايضا في الفقه ربيعة ابن عبد الرحمن، وهو من ائمة الفقه في المدينة المنورة، وكان يلقب بربيعة الرأس، لانه على الرغم من وجوده في المدينة المنورة وعلى الرغم من كونه واحد من مدرسة الحجاز، الا انه كان مشهورا بانه كان يتجاوز دائرة النصوص إذا كثرت المسائل عليه فيجتهد ويزني برأيه. كيف؟ ما معنى يزني برأيه؟ أي عن طريق القياس، عن طريق القواعد القياسية التي سنتحدث عنها إن شاء الله فيما بعد، وعن طريق العرف وسد الذرائع والمصالح المرسلة ونحو ذلك. فالإمام مالك تتلمذ أيضا على ربيعة ربيعة بن عبد الرحمن رضي الله عنهما. ومن هنا تلاحظون أيها الإخوة كيف أن الإمام أبا حنيفة دنا بنفسه إلى فقه أهل الحجاز، والإمام مالك أخذ يدنو بنفسه إلى فقه أهل العراق. حفظ الحديث من ابن شهاب ومن نافع ومن كثيرين من العلماء، ولكنه أيضا عكف يأخذ الفقه الاجتهادي الذي لا بد أن يجتهد فيه الإنسان ما وراء سور النصوص. فيما وراء سور النصوص أخذه من أمثال ربيعة الرأي رضي الله تعالى عنه. هؤلاء بعض من أئمة الإمام مالك رضي الله عنه. متى جلس الإمام مالك يروي الحديث ويفتي؟ تعلم على ابن هرمز، على نافع، على ابن شهاب، على ربيعة وعلى آخرين، وأخذ يروي بعد ذلك الحديث ويفتي. رأيت كثيرا ممن يقول إن الإمام مالك جلس بالفتيا وعمره لا يزيد على 17. حقيقة أيها الإخوة، أنا عندي رأي أن الإنسان إذا غال في التعصب لإنسان أضر بسمعته من حيث لا يحسب، من حيث لا يتصور. ودائما أفضل الإنسان يعني إذا روى شيئا أن يتريث في الرواية، وإذا سمع كلاما يعني لا يقبله العقل أن يتريث في هذا القبول. وإن كان بعض المتعصبين للإمام مالك أصروا على أنه نعم جلس للفتيا وعمره لا يزيد على 17 عاما. هذا الكلام استبعدته جدا، ثم رأيت كثيرا من العلماء أيضا قد استبعده وقالوا الكلام بالعقل. إذا جلس عند ابن هرمز، عبد الرحمن ابن هرمز، 7 سنوات لا يتعلم عند غيره، وكان ذلك في أول عهده بالدراسة، طيب كم كان سنه أول ما لاذ عبد الرحمن ابن هرمز؟ لابد أن سنه لم تكن تقل عن 10 سنوات حتى يكون مؤهلا لتلقي العلم. طيب هذه 17 عاما. ثم إنه لازم بعد ذلك نافع مولى عبد الله بن عمر مع عبد الرحمن بن هرمز، يعني ما ترك ابن هرمز، لكن 7 سنوات ما كان يذهب إلى غيره، بعد هذا كان يذهب إليه وإلى آخرين. طيب أمضى سطرا طويلا من حياته وهو يأخذ من نافع ومن شهاب الزهري. ويقول الإمام مالك: لم أجلس للفتيا حتى أمرني بالفتيا قرابة 70 عالما. طيب هؤلاء 70 من العلماء لا يعقل أن يكونوا قد قالوا له اجلس للفتيا وعمره لا يزيد على 17 عاما. لا بد أنه قد نضج، نضج في عمره ونضج في علمه أيضا. نعم، فأنا مع أولئك العلماء المحققين الذين لم يتقبلوا هذه الرواية وقالوا إنه كان يزيد على 20 من عمر، قطعا حوالي 25 كان من العمر عندما جلس للفتيا، وهذا لا يغض من مكانة الإمام مالك قط. نعم، كان أنا أحب أيها الإخوة أن أتوسع في ترجمة هؤلاء الأئمة وأرى في ذلك خيرا إن شاء الله. ومن مظاهر هذا الخير أن نعلم لماذا درجت الأجيال على اتباع هؤلاء الأئمة، وأن نعلم من وراء ذلك. هل سنجد إن تركناهم ونقضنا أيدينا عنهم هل سنجد في عصورنا من يقوم مقامهم؟ هل نجد من هم أولى منهم بالاتباع؟ فاسمعوا تلازم هؤلاء الأئمة ثم قارنوا في أذانكم بين تلك التراجم وتراجم أي عالم من علماء المسلمين في هذا العصر، أي عالم في العلم وفي الصلاح والتقوى وفي الذكاء وفي التفرغ، في أي جانب من الجوانب لن نجد أي شبه. كان الإمام مالك رضي الله عنه إذا جلس للتحديث، إذا جلس لعلم الحديث يسمع أو يروي، كان يدجل حديث رسول الله تدجيلا عظيما جدا، وكانت هذه عادته، وعادته من أيام الطلب ومن أيام الدراسة. ولقد رأيت من روى عن بعض العلماء أنه سأل مالكا: هل أخذت من عمرو بن دينار شيئا من حديثه؟ قال له: لم أخذ، وذلك لأني ذهبت إلى مجلسه يوما فرأيته يحدث والناس من حوله واقفين يكتبون عنه، فلم أحب أن أكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. نعم، رأى أن في هذا منقصة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت من عادته، يقول تلميذه مطرف، إذا جاء الناس إلى بابه ليسمعوا العلم خرجت إليهم الجارية تقول: يقول لكم الشيخ، هل جئتم لسماع الحديث أم ابتغاء المسائل؟ أي جئتم لكي تسمعوا أحاديث رسول الله منه أم تريدون أن تستفتوه ببعض المسائل العلمية؟ فإن قالوا جئنا للمسائل والفتيا خرج إليهم رأسا وسمع منهم وأفتاهم، وإن قالوا بل جئنا لسماع الحديث تقول لهم الجارية: يقول لكم الشيخ، فتريثوا قليلا. عندئذ يدخل الشيخ مغتسله كما نقول الحمام، فيغتسل ثم يلبس أحسن ثيابه، يلبس بياض من الثياب ويتطيب، ثم يدخل عليهم ليروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان تبجيله، بل هذا شيء بسيط من تبجيله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا ننتقل إلى جانب آخر من حياته الاجتماعية، كيف كانت معيشته ومن أي مصدر كان رزقه. من المتفق عليه أن الإمام مالك في صدر حياته كان فقيرا، وكان والده رجل صالح يعني يشتغل في الصناعات، وتفرغ الإمام مالك للعلم في صدر حياته فلم يشتغل في الدنيا، فأورثه ذلك شيئا من الفقر. ولكنه بعد ذلك استغنى، كان له أخ يشتغل بالتجارة، فكان الإمام مالك إذا تجمع لديه شيء من المال يعطيه لأخي يشتغل به أيضا للتجارة في التجارة. وهكذا فقد كان الإمام مالك فيما بعد تاجرا مع أخيه في البذل، أي في القماش، مثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وكان الإمام مالك بعد أن وسع الله عليه في رزقه وبعد أن أكرمه بالنعم الوفيرة كان يحب أن يظهر أثر نعمة الله عز وجل عليه في ملبسه وفي مطعمه وفي مسكنه، وكان متجملا في مظهره وكان متجملا في مسكنه أيضا، وكان الذين يخشون داره يصفون داره أن الضيوف إذا دخلوا داره وجدوا في أطرافها الفشيات من أجل الاتكاء ومن أجل الجلوس، نعم، ووجدوا كل أسباب الراحة والنظافة والمظهر الأنيق في داره. وهو القائل في الأثر المشهور: ما أحب لامرئ أنعم الله عليه ألا يرى أثر نعمته عليه، وخاصة أهل العلم. كان هذا كلام الإمام المالك رضي الله تعالى عنه، لكن لم يكن هذا عن حب للمال وعن حب للتباهي بالمال أبدا، بل كان إلى جانب ذلك ينفق معظم ما يأتيه من مال. فما يأتيه من مال عن طريق من الطرق إلا ويسرع في إنفاقه. وكان من آثار ذلك أنه أمضى حياته كلها وهو يسكن في دار كراء. في أول حياته كان فقيرا، كان يمتلك دارا باعها للضرورة، ثم أخذ يسكن دارا للكراء، وتجمع لديه من المال ما يكفي لشراء دار، لكنه كان منفاقا على الناس والمحتاجين في الوقت الذي كان يحب أن يتجمل ويظهر آثار نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. هذه السمة أيضا رأيناها في من؟ الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. أبو حنيفة هو ذلك الإمام الذي جاء إليه طالب علم يتعلم منه، ورأى عليه مظهر الرفافة، مظهرا يدل على الفقر، فأعطاه مالا كثيرا وقال له اذهب فاشتري بهذا المال كساء ورداء وكذا وكذا وكذا. فأعاد إليه طالب العلم المال وقال أنا لست فقيرا، عندي من المال ما يكفي. فغضب الإمام أبو حنيفة عندئذ وقال إذا فلماذا لا تظهر بمظهر غنى؟ لماذا لا تتجمل؟ إن هذا المظهر الذي تظهر فيه مدعاة لشفقة الناس عليك ومدعاة لتصدقهم عليك عن غنى. نعم، لاحظوا المعنى الذي يرمي إليه أبو حنيفة، أن الرجل الذي أكرمه الله بمال ومع ذلك فهو لا يريد أن يتجمل ويظهر الفاقة في مظهره، لسان حاله يقول للناس أنا فقير فأعطوني. وما ينبغي أن يكون هذا، لا سيما بالنسبة لمن؟ لأهل العلم ولطلاب العلم. أيضا كانت هذه سمة الإمام مالك، وكانت أيضا سمة الإمام الشافعي رضي الله عنه كما سنجد فيما بعد. كان رضي الله عنه كثير الوقار في التدريس، إذا جلس للتدريس لم يكن يضحك، وقد قال بعض تلامذته أحصينا ضحكه في دروسه فلم نحفظ إلا 3 مرات ضحك فيها، على الرغم من أن الرجل كان ذا فكاء وكان متبسطا في الحديث، ولكن إذا جلس للدرس غشيته السكينة وغشيه الوقار وظهر بمظهر الجد طوال درسه. نعم، وكان ينأى عن الفرضيات الفقهية، فلم يكن يحب الفقه الافتراضي، على خلاف من؟ الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. وكان إذا سئل عن مسألة وقعت أجاب عنها واجتهد، وسلك مسلك شيخه ربيعة الرأي، لكن قلما يجتهد في مسألة لم تقع، وهو الذي كان كثيرا ما يردد كلمة لا أدري لا أدري، يسأله الناس فيقول له لا أدري، وما كان شيء أسهل عليه من هذه الكلمة، ولم يكن يشعر أن في هذا يعني منقصة له أو شيء أبدا، بل إن رجلا جاءه من أقصى المغرب فسأله عن موضوع وقال له جئتك من مسيرة 6 أشهر من المغرب حملت هذا السؤال أسألك إياه، فقال له قل لمن أرسلك إنه لا يدري. نعم، قال فمن الذي يعلمها إذا؟ قال الذي علمه الله يعلمها. نعم، ولم يجبوا عن ذلك. لاحظوا أيها الإخوة، من هان عليه أن يظهر جهله فذلكم هو الرجل العالم، ذلكم هو الرجل الذي يوثق بعلمه بمقدار ما يعتذر عن الإجابة بأنه يجهل، بمقدار ما يعتذر، بمقدار ما تملك الثقة بعلمه عندما يجي. لا كما هو شأننا اليوم، إذا سئل أحدنا عن مسألة يعتصر دماغه وذهنه ليجيب عنها، نعم، فإن لم يستطع أن يجيب ابتعد جوابا، لأنه كيف بده الناس يقولوا عنه جاهل، وكيف بده يقول الناس عنه أنه ما سمع وما عرف وما كذا. نعم، هذا دليل على أنه عندما يجيب ربما كان جوابه عن اطماع للعلم وليس اعتمادا على علم صائب حقيقي. أظن أن هنالك تتمة لترجمة الإمام مالك ينبغي أن نعلمها أيضا، لكن الوقت أدركنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للقيام بواجب حرماته واحترام شعائره، والحمد لله رب العالمين.